نبدأ هذه النشرة حيث استنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره أكد وكيل وزارة التربية والتعليم
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية
النشرة الحكومية
بعد قليل
نحييكم ونقدم لكم النشرة الحكومية نستهلها بالعناوين. وزارة الصحة تعلن عن توقف الخدمات الطبية في مستشفى بيت حانون بسبب أزمة الوقود. بلدية رفح تحذر من توقف خدماتها وبلدية النصيرات تفعل الخزان المركزي للمخيم. الأوقاف تعتمد حجاج الدفعة الإضافية من العام الماضي دون تسجيل واستكمال إعادة 1200 موظف إلى عملهم في وزارة التربية والتعليم. من العناوين إلى التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن توقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة وتحويل المرضى إلى المستشفيات الأخرى. وقال الناطق باسم الوزارة دكتور أشرف القدرة إن أزمة الوقود التي تعاني منها وزارة الصحة في قطاع غزة تؤرق الطواقم الصحية حيث يخشى من دخولها في مرحلة حرجة سيكون لها تداعيات خطيرة على العمل الصحي بربته. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
مرة أخرى أزمة الوقود التي تعاني منها وزارة الصحة تلقي بظلالها على مستشفيات قطاع غزة والتي لها تداعيات خطيرة على العمل الصحي برمته. الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة أعلن توقف مستشفى بيت حانون التي تخدم 230 ألف نسمة شمال القطاع بسبب نفاذ الوقود، وأنه خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن توقف مستشفى الدرة والتي تخدم 45 ألف نسمة شرق غزة، وهذا الأمر سيكون تباعاً إذا لم يتم إيقاف تلك الأزمة.
نحن أعلنا عن توقف مستشفى بيت حانون والذي يخدم أكثر من 55 ألف نسمة في منطقة شمال قطاع غزة، إضافة إلى أنه يحمل تخصصين في جراحة الأنف وجراحة والأذن والحنجرة، وبعد ساعات قليلة سيفجع العالم بإغلاق أيضا مستشفى الدرة والذي يغطي 45 ألف نسمة في منطقة شرق غزة، وهذا الأمر سيكون تداعا على مستشفى قطاع غزة إذا لم يتم حل هذه المشكلة. الكل مدعو ولا بد على الجميع أن ينتفض من أجل أن يقدم خدمة صحية لائقة للمرضى.
القدرة أكد بأن المليون شيكل التي تم إقرارها الثلاثاء الماضي لم يتم صرفها حتى اللحظة، داعيا كل الأطراف إلى العدول عن أي مناكفات سياسية يمكن أن تدخل المريض الفلسطيني في مرحلة صراع مع مرضه.
المليون شيكل التي تم إقرارها الثلاثاء الماضي لم يتم تجيرها حتى هذه اللحظة، هناك مشكلة في تجيرها للقطاع الصحي، ولهذا نحن ندعو بكل صراحة كافة الأطراف للعدول عن أي مناكفات من شأنها أن تدخل المريض الفلسطيني في مرحلة صراع مع مرضه.
مستشفى بيت حانون يحتوي على 66 سرير مبيت للمرضى في أقسام الأطفال والجراحة والباطنة، وفي حال توقف الخدمات الصحية يعني حرمان مئات المرضى من خدمات الطوارئ والرعاية اليومية، حيث يحتوي أيضا على 35 سرير طوارئ وغرفتي عمليات جراحية، وسيجري تحويل المرضى للمستشفيات الأخرى مما يزيد من معاناتهم ويزيد من الضغط والاكتظاظ في غيره من المستشفيات.
دوره أعلن مدير مستشفى بيت حانون الدكتور جميل سليمان توقف المستشفى عن تقديم الخدمات الصحية بالكامل بسبب عجزها تشغيل المولدات الكهربائية والتي تغذي المستشفى حال انقطاع الكهرباء والتي امتدت إلى أكثر من 16 ساعة قطع. التفاصيل في هذا اللقاء الخاص الذي أجراه مراسلنا مع مدير مستشفى بيت حانون الدكتور جميل سليمان.
دكتور جميل، اليوم لو تحدثنا خطورة ذلك على المرضى اللي موجودين في الأقسام داخل المستشفى.
أولا مستشفى بيت حنون هو مستشفى متعدد تخصصات يصنف المستشفيات الصغيرة، لكن عليه من الضغط من العمل الكثير الكثير. في المستشفى موجود أقسام متعددة، منها قسم أقسام باطنة حليم ورجال، قسم أقسام جراحة حليم ورجال، أقسام أنف وأذن، أقسام أطفال، أقسام جراحة أطفال. عندنا تخصصين بخدمة شمال قطاع غزة ما عدل 300,000 نسمة، هو جراحة الأطفال وجراحة الأنف والأذن، وباقي التخصصات تخدم منطقة بيت حنون وما حولها ما عدل من 55,000 إلى 60,000 نسمة. طبعا وزارة الصحة بشكل عام تقدم الخدمات للجميع، إلا أنه في الفترة الأخيرة كان موجود عندنا نقص في السرر، طبعا هذا أثر على الخدمات. من الأمس إلى اليوم تم توقف أو استنفاذ كل ما يوجد في المستشفى حتى ولا لتر واحد لتشغيل أي مولد من المولدات، ومن المعروف أن شركة الكهرباء بتوفر فقط 4 ساعات وصل في مدينة بيت حنون بمعدل قطع 20 ساعة يوميا.
دكتور جميل، اليوم في عندكم أقسام عناية مثلا فيها حالات خطيرة ممكن يأثر على حياتها في حال انقطاع التيار الكهربائي، حتى ممكن صح للمعلومة اللي تحدثت فيها في البداية أنه مثلا أقسام الاستقبال مراجعات مثلا مريض بده يراجع مثلا لعملية أو شيء، بعتقد مثلا أو المواطن يعتقد أنه ما بيحتاج لكهرباء، ممكن توضح لنا كيف بيحتاجوا لكهرباء حتى في الأقسام العادية يعني؟
طبعا، لأنه أي مريض بيدخل المستشفى مطلوب له تحاليل، المختبر لا يمكن أن يعمل تحاليل، لا يمكن أن يقدم صورة أشعة، يعمل له صورة أشعة تصوير سواء تصوير عادي أو صور تصوير تلفزيون. بعدين في نفس طريقة الفحص لأنه نستخدم المونيترات وأجهزة المراقبة، قياس الضغط على الكهرباء، حالات لو أجت صعبة وتعبانة في أي لحظة ممكن يموت المريض، وإحنا أصلا ما نشوفش كيف المريض شكله، فبدناش نحكي عن كمان كيف ممكن أنه إحنا نعمل له عمليات صغرى، أو أنه مثلا نعمل عمليات تداخلية، أو حتى لو أجانا مريض تعبان أو مصاب لا يمكن ماشي حال مساعدته بأي صورة في هذه الظروف الموجودة بالمستشفى.
اليوم في ظل هذه الظروف هل هناك يعني حالات في العناية مثلا أو في الجراحة موجودة ويؤثر عليها هذا الأمر؟
أكيد، لأنه اليوم كان عندي 13 عملية للأنف والأذن والحنجرة تم إلغائها جميعا، لأنه موجود كهرباء في اللحظة معينة ممكن تنقطع، ولا يمكن أنه أنا في غرفة العمليات أني أساعد المريض إذا ما في موجود كهرباء.
تهديد حياة المرضى
طبعا، تهديد لحياة المرضى طبعا. نفس الكلام منطبق على الاستقبال وعلى الأطفال، لأنه كل المرضى بيحتاجوا الكهرباء لكل شيء، حتى خلنا نحكي عن تدفئة الأطفال في أقسام الشتاء والبرد القارس، لا يمكن أنه تدفئتهم في ظل الظروف الصعبة، زاد أنه فما بالك لما يكون فيش كهرباء للإنارة، لا في كهرباء للإنارة ولا في كهرباء للعمل في المستشفى، فمن الصعب.
طيب في إحصائية مثلا ممكن أرقام موجودة في المستشفى تم تحويلها لمستشفيات أخرى لأنه هنا أنتم مش قادرين على متابعتها في ظل هذه الحالة الخطيرة؟
الأزمة لسه بأولها، يعني اليوم إحنا الساعة 12 في الفجر تم انقطاع التيار الكهربائي خالص، حولنا كل الحالات أو أجلنا الحالات اللي كانت مجدولة للعمليات، كل الحالات الموجودة سواء كانت الخروج لعلاج بإذن أو إنه خروج للبيت خرجناها، أو الحالات اللي يجب أنها تستمر في العلاج تم تحويلها مستشفيات أخرى زي مستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال العدوى للأطفال ومستشفى الشفاء حسب الحالة وحسب وضعية
الحالة. حتى الآن حولته
كل ما في المستشفى للأمانة، لأنه إحنا عنا 66 سرير بالمستشفى مبيت، وعنا 35 سرير ما بين رعاية يومية وما بين اللي هو استقبالات وطوارئ.
شكرا جزيلا لك مدير مستشفى بيت حنون دكتور جميل سليمان، كنت معنا في هذا اللقاء.
على صعيد آخر، أبلغت المؤسسات المانحة كل بلديات قطاع غزة بوقف منحة السولار المخصصة لها. من جانبه حذر رئيس بلدية رفح صبحي رضوان من توقف خدمات البلديات في القطاع في ظل استمرار تفاقم الأزمات وتوقف توريد السولار للبلديات وما يحمله من تبعيات خطيرة على قطاعي المياه والنظافة. ودعا رضوان خلال وقفة احتجاجية الحكومة والمجتمع الدولي للتدخل العاجل وإنقاذ الخدمات الأساسية خشية انهيار النظام الصحي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تتعالى الصرخات المترافقة مع التحذيرات من وصول الأوضاع المعيشية إلى الوضع الكارثي لإنقاذ قطاع غزة المحاصر في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية المستمرة والتي تؤثر على كافة مرافق الحياة فيها. بلدية رفح وعلى لسان رئيسها صبح رضوان حذرت من توقف خدمات البلديات في قطاع غزة في ظل استمرار تفاقم الأزمات وتوقف توريد السولار للبلديات.
البلديات تأثرت على وجه خصوص من هذا الحصار، البلديات أصبحت غير قادرة على دفع رواتب للعاملين، الشراء السولار من أجل ضخ المياه ومن أجل تشغيل منظومة الصرف الصحي، هذا وضع صعب والبلديات من الصعوبة جد عليها أن تستمر في أداء عملها. نحن نحذر من انهيار البلديات إذا استمر هذا الحال.
رضوان دعا المجتمع الدولي للتدخل العاجل وإنقاذ الخدمات الأساسية خشية انهيار نظامي الصرف الصحي وجمع النفايات.
نحن نطالب كل المسؤولين، كل الجهات التي يمكن لها أن تخفف من أزمة قطاع غزة أن تعمل من أجل رفع هذا الحصار. نحن ناشد الأشقاء في مصر، ناشد السلطة الفلسطينية أن تقوم بواجباتها تجاه أبناء شعبها في غزة، ناشد الاتحاد الأوروبي، كل من له علاقة بهذا الوضع يتم رفع الحصار عن غزة.
تداعيات الحصار طالت كل القطاعات الخدماتية والمعيشية للمواطنين كما أكدت مديرة وزارة الاقتصاد في رفح رباب عاشور.
المواطن الفلسطيني والتاجر الفلسطيني على حد سواء يعاني من هو الركود الاقتصادي، لا يوجد رواتب في ظل طبعا أزمة اقتصادية خانقة، 10 سنوات من الحصار، القطاع الصحي منهار، القطاع الزراعي منهار، المعابر مقفلة وتكاد تكون مقفلة، الطالب الفلسطيني المريض الفلسطيني لا يستطيع.
وحذرت عاشور من خطورة الأوضاع الاقتصادية التي تطال المواطنين والقطاعات التجارية.
الوضع جد خطير جدا ولا بد من وقفة جادة من كل الجهات المعنية سواء دولية أو محلية لإنقاذ قطاع غزة. لا يجوز أن يقف العالم كله متفرجا على قطاع غزة وهو يعاني من هذه الأزمة الخانقة. إحصاءات يعني مخيفة جدا جدا، ولكن نريد أن نرى خطوات ملموسة لتفريج الأزمة عن مواطني قطاع غزة.
هذا ويعيش أهالي قطاع غزة حصارا مجددا تفرضه عليه قوات الاحتلال منذ أكثر من 11 عاما، واليوم يعاني أهالي القطاع من الويلات التي ألحقتها العقوبات المفروضة عليه، ومن أهمها الكهرباء لتصل فترة الوصل لمدة لا تزيد عن 3 ساعات، ما يهدد العديد من الخدمات والمرافق الأساسية.
في موضوع آخر، فعلت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة العمل بخزان المياه المقام على مساحة 2000 متر مربع وسط المخيم وبسعة إجمالية 3800 كوب، وذلك وفق خطة تشغيلية أعدها قسم المياه والصرف الصحي في البلدية وتشمل جميع أحياء المخيم. وبينت البلدية أن الخزان بدأ فعليا بالضخ في شبكة المياه وفق الآلية المتبعة في توزيع المياه على منازل وأحياء المخيم، مبينة أنه يتم تعبئة الخزان بالمياه من 3 مصادر. المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي رئيس بلدية النصيرات السيد محمد أبو شكيان. سيد محمد، مرحبا بك. سيد محمد، بداية يعني ما أهمية هذا الخزان لأهالي مخيم النصيرات؟
في بلدية النصيرات نتقدم بالشكر الأخوة في والأخوة العاملين. بالنسبة لهم طبعا حيث أن سعته ما يقارب 4000 كوب، طبعا موقعه في أعلى نقطة في منطقة الدرات، أي نستطيع وصول إليه كحل مشكلة للمواطنين في صعود المياه بدون كهرباء. من المشاكل تواجه الناس الآن قضية انقطاع التيار الكهربائي وعدم اكتفاء الساعات القادمة من شغل الكهرباء، 4 ساعات وصل وعدد قطع. فطبعا نحن اجتهدنا أن يكون موقع خزان في موقع مرتفع جدا حتى أعلى منطقة في المستويات حتى تستطيع تخفيف المواطنين وإيصال المياه يعني الأعلى مرتفع داخل المنطقة. هذا الخزان طبعا ذو أهمية كبيرة من ذات الموقع من ذات السعة، وأيضا تكلفته كانت حوالي 3700 دولار عن طريق USAID مؤسسة أمريكية. طبعا قامت شركات بالتنفيذ شغل سقة وخضري المحلية عن طريق شركة أمريكية، وأيضا عن طريق مصلحة مياه بلدية الساحل المشكورة في مجالها في هذه المجالات. طبعا كمية كبيرة تتوفر مياه في وقت واحد، طبعا شيء طيب في منطقة مكتظة بالسكان. وطبعا تم عمل جدول توزيع للناس، وبدأنا الآن في العمل في الخزان. الحمد لله الأمور جيدة في منطقة نصيار، حتى لا يشعر المواطن بأي نقص من المياه خاصة في فصل الشتاء. وأيضا كمان هناك موافقة أيضا لإقامة خزان ثاني سعة 5,000 كوب إن شاء الله سيكون في النصيار، حتى نستطيع أن نسيطر على كل النقص المستقبلي، وهذا طبعا ضمن الخطة الاستراتيجية القادمة إن شاء الله.
نعم سيد محمد، المؤسسات المانحة أبلغت البلديات بوقف منحة السولار المخصصة لها، كيف ستتعامل البلدية في ظل نقص أو في ظل هذه الأزمة، أزمة السولار، كيف ستتعامل البلدية وستقدم خدماتها للمواطنين؟
طبعا هذا يعني في أخبار يعني صراحة كانت سيئة جدا نتلقاها، خاصة في ظل هذه الأمور الصعبة التي يعيشها أهل المواطنين من يعني زيادة نسبة البطالة، وأيضا عدم وجود رواتب، ووضع يعني صعب جدا. فجاءت هذه الأزمة أيضا حتى تعمل خنق كامل للبلديات وتسبب في عدم إيصال الخدمة للمواطنين. من المعروف طبعا أنه هناك أبواب مياه ومضخات الصرف الصحي التي يجب أن تعمل على مدار الساعة، مضخات الصرف الصحي بالإضافة إلى سيارات النظافة وما لديه. وطبعا بالنسبة إلى مادة السولار هي العامل الأساسي الآن خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي. طبعا أبلغونا أنه الدول المانحة الأوروبية وما لديك ستوقف اللي هي من المنحة المقدمة للبلديات بالنسبة للسولار، حتى أيضا صندوق تطوير قرار البلديات اللي هو طبعا كان من ضمن المصاريف التشغيلية، كنا نقدم مبلغ من ضمن المشاريع المعدة لنا لشراء السولار وقضية اللي هي حتى، ولكن للأسف الشديد بلغنا أنه هذه المنحة توقف الآن بالنسبة لقضية السولار، لأن هذا زاد يعني الأمر يعني صعوبة. لذلك إحنا يعني باسم البلدية جميعا واسم الشعب كله ناشد الأخ وزير الحكومة المحلي دكتور سلاج، يعني رجل يعني يفهم الأمور ويعلم كل شيء، وهو مساند البلديات، أن يتدخل بصفة رئيس مجلس الإدارة صندوق تطوير قرار البلديات على إيقاف هذا يعني الأخبار الجديدة، وأن يستمر الصندوق في تقديم هذه الخدمة عن طريق المصارف التشغيلية وأيضا حصة البلديات، يعني تخصم من مشاريع البلديات، حتى نكون كالأعوام السابقة كان الصندوق يعني يصرف هذه المنحة وتغطي جزء كبير من الضروريات. فلذلك يعني هذا شيء يعني الآن صعب جدا سيكون له تأثيره السلبي على تقديم الخدمة، خاصة الأبواب المياه ومضخات الصرف الصحي التي يعني تعمل على مدار الساعة. وأيضا يعني نحن حتى نوفر ذلك للأسف الشديد يعني كان عندنا آليات شغالة أن نوقف سياراتنا ونشغل كرات يعني حيوانات حتى نوفر السرق، ونحاول نساعد يعني نعمل على تنظيف اللي هي المناطق. فنأمل إن شاء الله أن تحل هذه المشكلة من الأخوة المسؤولين، خاصة وزير الحكومة المحلي أن يكون له الدور في ذلك، وأيضا كل المسؤولين وكل المانحين الموجودين العاملين داخل قطاع غزة لحل هذه المشكلة، حتى لا نقع في كارثة إنسانية محتملة يعني ننظر إليها يعني على أرض الواقع الآن في ظل هذا الضغط الصعب من البلديات، فتستطيع اللي هي توفير هذه المبالغ الضخمة حتى تستطيع تقديم الخدمة. وشكرا.
شكرا جزيلا لك سيد محمد أبو شكيان رئيس بلدية النصيرات. أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس أن الوزارة ملتزمة باعتماد كافة حجاج الدفعة الإضافية التي تم اعتمادها العام الماضي في وقت متأخر، ولم يتسنى لأصحابها الخروج لأداء الفريضة لضيق الوقت بعد أن دفعوا الرسوم. وأوضح دعيس في بيان صحفي أن الوزارة اعتمدت كافة الأسماء الموجودة لديها حسب التسجيل للخروج لأداء الفريضة هذا العام، مبينا أنه سيتم فتح المجال لأصحاب الحق في هذه الدفعة لدفع الرسوم بعد أن يتم اعتماد قيمة الرسوم هذا العام. في موضوع آخر، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الدكتور حسن الجوجو إن المعاملات التي وردت إلى القضاء الشرعي ودوائره المختلفة خلال السنة الماضية بلغت نحو 315,074 معاملة مختلفة نظمت لدى المحاكم الشرعية.
المعاملات التي وردت إلى القضاء الشرعي بمختلف محاكمه واختلاف درجاتها وإلى دوائره المختلفة بلغت هذا العام 315,047 معاملة، ما بين دعاوى قضائية، ما بين أمور تنفيذية، ما بين حجج وتوثيقات مختلفة نظمت لدى المحاكم الشرعية.
وأوضح الدكتور الجوجو أن الدعاوي الواردة إلى المحاكم بلغت 198 دعوة أنجزت جميعها، فيما بلغت المعاملات من غير الدعاوي نحو 494 معاملة أنجزت جميعها خلال العام الماضي.
حيث كانت الدعاوى المقدمة إليها والواردة إليها 198 دعوة أنجزت جميعا في عام 2017، في حين أن المعاملات التي قدمت للمحكمة من غير الدعاوى بلغت 494 معاملة أيضا أنجزت جميعها، فيكون مجموع المعاملات التي قدمت للمحكمة العليا الشرعية 692 حالة.
وأفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن الدعاوي والمعاملات التي وصلت إلى محكمة الاستئناف الشرعية بلغت 1499 دعوة ومعاملة في مختلف درجاتها أنجزت جميعها خلال العام الماضي.
محكمة الاستئناف الشرعية بهيئتيها بلغت الدعاوى والمعاملات التي قدمت 1499 يعني دعوة، ما بين دعاوى قضائية، دعاوى تنفيذية، قرارات قضائية أو تدقيق حجج وراثة أتت إليها من محاكم أول درجة، وقد أنجزت كلها جميعا بحمد الله دونما أن يتم تدوير أي معاملة منها لسنة 2018.
في موضوع منفصل، صدق وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم على برامج تعليمية جديدة في جامعة الإسراء بغزة، فيما أعلن عن اعتماد برنامج الدكتوراه لتكنولوجيا المياه والمشترك بين جامعتي الأزهر والإسلامية. وأكد صيدم أن الموافقة على هذا البرنامج جاءت بعد أن استوفى كافة الشروط المعتمدة لدى الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية، بما يخدم القطاع التنموي في غزة ويعزز قدرات الخريجين ورفدهم بالمهارات اللازمة. من جانب آخر، أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة التوافق الدكتور صبري صدم عن استكمال إعادة ما يزيد عن 1200 موظف وموظفة إلى عملهم في القطاع التربوي في غزة. وأشار الوزير إلى أنه جرى بمقر الوزارة تسليم مهام العمل ل 500 من المعلمين، وأيضا تم إعادة 10 موظفين إداريين لعملهم في مقر الوزارة في القطاع، وإعادة مدير تربية خان يونس عبد الرحيم الفرة إلى موقعه. وجدد صدم تأكيده على أن هذه العملية جاءت في إطار المساعي الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في سبيل الحفاظ على وحدوية العمل التربوي. افتتحت وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية دورة تثقيفية بعنوان معارف مقدسية بمشاركة 30 متدرب ومتدربة. وأكد وكيل مساعد وزارة الثقافة الدكتور أنور البرعاوي على أهمية تلك الدورة في ترسيخ مفاهيم الثقافة الفلسطينية وفي مقدمتها قضية القدس باعتبارها شاهدا تاريخيا على الحضارات العريقة التي تواجدت على أرض فلسطين عبر التاريخ. شاركت وزارة الداخلية والأمن الوطني في وقفة نظمتها جمعية واعد للأسرى والمحررين وحركة الأحرار الفلسطينية للتضامن مع الأسيرة الجريحة إسراء الجعبيص في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة. ودعا المتحدث باسم الوزارة إياد البوزون في كلمة له خلال الوقفة التضامنية، دعا وسائل الإعلام المختلفة إلى تسليط الضوء على قضية الأسيرة الجعبيص حتى يعرف العالم ظلم الاحتلال وتشكيل حالة ضغط من أجل الإفراج عنها، وطالب العالم أجمع وخاصة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الأسيرة الجريحة الجعابيص وأن يوفروا لها العلاج وحقها في الحرية. في موضوع آخر، أكد رئيس لجنة أو اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع رائد فتوح أن البضائع الموردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم انخفضت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وقال فتوح أن هناك انخفاض ملموس في عدد الشاحنات الموردة لغزة، حيث بلغ متوسط عددها 350 شاحنة يوميا، فيما كانت تصل إلى 800 شاحنة في الأشهر السابقة. أطلقت الإدارة العامة لهندسة المتفجرات في محافظة خان يونس حملة لتوعية طلاب المدارس الابتدائية حول مخاطر مخلفات الاحتلال والأجسام المشبوهة. وأوضح الرائد الأسطل أن الحملة تأتي في سياق توعية طلبة المدارس من مخاطر الألغام الأرضية والمخلفات الخاصة بالاحتلال، مشيرا إلى أن الحملة تشمل كافة المدارس في المرحلة الابتدائية بالمحافظة الوسطى وستتواصل على مدار شهرين. أصدرت محكمة أو مكاتب الأحوال المدنية في مديريات وزارة الداخلية الخمس بمحافظات قطاع غزة خلال العام الماضي أكثر من 106,000 بطاقة هوية خضراء وسلمتها للمواطنين في وقت قياسي، بحيث لم يتعدى إنجاز معاملة بطاقة الهوية ساعات الدوام اليومي للموظفين. وتواصلت وزارة الداخلية مع عشرات المدارس في محافظات قطاع غزة، حيث تم تسليم الطلاب من الشبان والفتيات مواليد عام 2002 الآلاف من البطاقات الهوية الخضراء، وتم تسليمهم ذلك على مقاعد الدراسة في مدارس الثانوية العامة، وذلك كثمرة للتنسيق بين مديريات وزارة الداخلية ومديريات التربية والتعليم في محافظات قطاع غزة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الحكومية. عودة للتذكير بالعناوين: الصحة تعلن عن توقف الخدمات الطبية في مستشفى بيت حانون بسبب أزمة الوقود. بلدية رفح تحذر من توقف خدماتها، وبلدية النصيرات تفعل خزان المياه المركزي للمخيم. الأوقاف تعتمد حجاج الدفعة الإضافية من العام الماضي دون تسجيل، واستكمال إعادة 1200 موظف إلى عملهم في وزارة التربية والتعليم بغزة. نهاية النشرة الحكومية، دمتم بعز وسلام.